بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب توابع. الدرس الماضي عرفنا التوابع،
في التوابع تذكرون تعريف التوابع؟ نعم،
هو الجزء الذي
يتبع، نعم، التابع، التوابع جمع تابع، وهو الجزء الذي يتبع ما قبله في إعرابه. هذا من حيث الجملة. من حيث التفصيل، التوابع تنقسم إلى 4 أقسام، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. تعرفنا على النعت والعطف. النعت ما هو؟ يقال فيه الوصف أيضا، ليس كذلك؟ وتعريفه هو التابع المشتق أو المؤول للمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. إذن قولهم في النعت هو التابع أخرج ما ليس بتابع. إذن هذه اللفظة، كلمة التابع، تخرج ما ليس بتابع من جميع أنواع المعربات، فاعل، مفعول، مجرور، إلى آخره. جميع أنواع المعربات التي ليست بتوابع تخرج بكلمة تابع. ويبقى معنا بهذه الكلمة 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فما الذي يخرج الثلاثة الباقية ويبقي ماذا؟ التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق أو المؤول بالمشتق، هذه الكلمة تخرج عطف البيان. هذه الكلمة تخرج عطف البيان لأنه تابع الجامد. الموضح المتبوعي في المعارف، المخصص له في النكرات، هذه تخرج بقية التوابع، لأن بقية التوابع لم تأتي لهذا القصد. البدل والتوكيد والعطف بنوعيه لم يأتي، نعم، والعطف، عطف النسق، ليس المقصود منهما التوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات كما سيأتي بيانه. لكن عطف البيان أيضا يشترك مع النعت بأنه يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات، ويفترقان أن النعت مشتق أو مؤول مشتق، وعطف البيان جامد. واضحة هذه؟ لأن التعاريف يشترط فيها أن تكون جامعة مانعة، جامعة لجميع الأفراد، مانعة من أن يدخل غيرها فيها. فبهذا يكون تعريف النعت جامعا مانعا. المشتق ماذا يعني؟ يعني أن يكون المشتقات، والمشتقات هنا المقصود بها 4: اسم الفاعل، اسم المفعول، واسم التفضيل، والصفة المشبه. هذه 4 هي التي تأتي نعت أو المؤول بالمشتق. وذكروا لذلك عدة أشياء، أوصلها بعضهم إلى 7، مثل اسم الإشارة، واسم الموصول، والجملة، والمصدر، وذو التي بمعنى صاحب، ويعني هناك غيرها، أوصلها بعضهم إلى 7 أنواع، وشرحناها في الدرس الماضي. النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي مثاله، وعلى ضوء المثال يتبين تعريفه:
جاء محمد
العاقل. إذا لو قال لك قائل بناء على هذا التمثيل ما هو النعت الحقيقي؟ ما هو النعت الحقيقي؟ نعم، ما رفع ضبيرا مستترا يعود إلى المنعود. وما هو النعت السببي؟ ما رفع اسما ظاهرا يتصل بضمير يعود إلى المنعود. ومثال النعت السببي: جاءني زيد العاقل أبوه. طيب هذه القسمة نعت حقيقي وسببي، ما فائدتها؟ ما فائدتها في التبعية؟ ما الذي يتبع التابع متبوعه في أي شيء؟ النعت الحقيقي يتبع متبوعه مطلقا في 4 من 10: في التعريف والتنكير، وفي التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، وفي النصب والخفض والضم. هذه 4 من 10 مطلقا. فإذا قلت جاء زيد لابد أن يكون التابع معرفة مثله فتقول العاقل، وأن يكون مرفوعا مثله، أن يكون مذكرا مثله، وأن يكون مفردا مثله، لابد وجوبا. وإذا جمعت النعت المنعوت اجمع النعت، إذا ثنيت المنعوت ثني النعت وقس على هذا. ولهذا إذا اشتبه لك في الجملة هل هذا نعت أم لا، لابد أن تنظر هل طابقه في جميع هذه الأشياء. حتى لو وافقه في الإعراب لابد أن تنظر الباقي. يعني عندما أقول لك جاء زيد، جاء زيد راكضا، نعم، هل هذا يصطح نعت؟ ها؟ لا، لأنه خالفه في الإعراب وخالفه في التعريف والتنكير. إيش كذلك؟ فإذا قلت جاء رأيت زيدا راكضا منصوب مثله تقول وافقه في الإعراب، لكن هل يصطح نعت؟ لا، لأن زيد معرفة وراكض نكرة. وقس على هذا، وقس عليه. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 2 من 5 فقط، وهما الإعراب الذي هو أساس الجملة، الأمر الثاني ما هو؟ ها؟ التعريف والتنكير. أما من حيث الإفراد والتثنية في الجمع فهو يظل دائما مفردا، ومن حيث التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده. فتقول جاء رجل، جاء الرجل، أو تقول جاء رجل العاقل ولا عاقل؟ عاقل قولا واحدا، عاقل. لماذا؟ لأنه نكرة ولا بد أن يكون النعت نكرة. تقول جاء رجل عاقل أبوه، لاحظ، جاء رجل عاقلة أمه، جاء رجل عاقلة أمه. تقول جاء فاعل الماضي ورجل فاعل وعاقلة نعت، يصح أن يكون نعت؟ هذا مذكر وهذا مؤنث، يصح؟ الجواب يصح، لأنه نعت سببي، والنعت السببي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعد، لكنه تابع ما قبله في ماذا؟ في الإعراب والتعريف والتنكير. هذه مراجعة حتى نربط أو الأشياء أو التوابع بعضها ببعض. نأتي إلى العطف. العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. أما عطف البيان فهو مثل النعت، إلا أنه يفترق عنه في أن النعت مشتق وهذا جامد، ومثلنا لذلك في الدرس الماضي. عطف البيان لا يقال فيه مثلا سببي وحقيقي، نعم، إنما يمثل له على أنه عطف بيان ويكتفى به. ثم عطف النسق وهو الذي يفصل بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، حرف من حروف العطف 10، وسبق توضيح هذه الحروف وذكرها الحريري في المنظومة. نأتي إلى التوكيد ثم البدل. التوكيد ويقال له التأكيد، ويقال له التاكيد، 3 لغات، والأفصح لغة القرآن التي هي ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وهذا التوكيد بمعنى التقويح. هذا من حيث اللغة. من حيث الإصطلاح ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. نعم، توكيد لفظي توكيد معنوي، طبعا في التوابع هي قبل حروف العطف. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ نفسه، ويكون في الأفعال والأسماء والحروف والجمل، ويأخذ إعرابه. هذا هو التوكيد اللفظي. فتقول جاء جاء زيد، جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، أكدته. وتقول لا لا أتكلم، تقصد ماذا؟ التوكيد، كما قال الشاعر: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. يمثلون به على أن هذا من باب التوكيد اللفظي. توكيد الجمل تقول جاء زيد جاء زيد، جاء زيد جاء زيد. وتوكيد الجمل هو الغالب في التوكيد اللفظي، يعني الغالب أن التوكيد اللفظي يكون في الجملة، والغالب في توكيد الجملة أنه يفصل بين الجملتين بحرف عطف: كلا ستعلمون ثم كلا ستعلم. هذا على سبيل التوكيد وهو الغالب، لكن هنا عند الإعراب ستعامل الجملتين على أنهم باب عطف الجملة على الجملة، لكنك إن أردت التوكيد الذي يقصده النحاة لابد أن تمثل بمثال ليس بين الجملتين حرف عطف. جاء زيد جاء زيد، الأولى فعل فاعل، والثانية فعل فاعل، والثانية توكيد للأولى، وقس على ذلك. التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو الغلط في المتبوع، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو الغلط في المتبوع. هذا التوكيد المعنوي. إذا ما وظيفته؟ السهو أو الغلط أو التوسع كما يقول بعضهم في المتبوع، هذا قصد التوكيد، ويكون بألفاظ معلومة لا يقاس عليها، يكون بألفاظ معلومة لا يقاس عليها، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. وهناك توابع أجمع التي هي أكتع وأبتع وأبصع. هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي: النفس والعين، النفس والعين، يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. فتقول جاء زيد نفسه، جاء الرجلان أنفسهما، أعينهما، جاء الرجال أنفسهم أعينهم. إذا النفس والعين يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع، واضح هذا؟ لكن في حال المفرد والجمع يشترط المطابقة، يعني المفرد يطابق المفرد والجمع يطابق الجمع. أما في حال المثنى فلك أن تجمع التوكيد ولك أن تثنيه أن تثنيه ولك أن تفرده. نعم لغات. والأفصح هي لغة الجمع. قل جاء الرجلان اجمع التوكيد نفس تجمع على أنفس، وقد تجمع على نفوس، لكن يشترط هنا أن يكون الجمع على وزن أفعل. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، يجوز لك أن تقول عيناهما نفساهما نفساهما، أو تقول عينهما نفسهما، ثلاث لغات. أليس كذلك؟ الجمع والتثنية والإفراد. ما هو الأفصح؟ الجمع هي اللغة الأفصح. ويشترط في ذلك كله أن تتصل النفس والعين بضمير يعود على المؤكد، يعني ما يصلح أن تقول جاء زيد النفس، يبدأ أن تقول نفسه عينه وما أشبه. عندنا نعم في تأكيد الجمع والمفرد والمثنى لابد من اتصال الضمير، لابد أن يتصل بلفظ التوكيد ضمير مطابق، ضمير مطابق يعود على المؤكد. جاء رجل نفسه، جاء الرجلان أنفسهما، جاء الرجال أنفسهم، الضمير لابد أن يكون مطابقا، ويعرف دائما مضاف إليه، لأن لفظ التوكيد اسم، وعندنا القاعدة تقول الضمائر وأشبه الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فتكون دائما مضاف إليه، فعرب دائما مضاف إليه. عندنا كل وجميع وعامة، وهذه يؤكد بها المفرد القابل للتجزئة والجمع، المفرد بشرط أن يكون قابل للتجزئة والجمع. فتقول أكلت الرغيف كله، ما يصح أن تقول جاء زيد كله، زيد يتجزأ؟ لا يتجزأ. وتقول جاء الرجال كلهم جميعهم عامتهم، كلهم جميعهم عامتهم. وكذلك هذه الألفاظ الثلاثة يشترط فيها أن تتصل بضمير يعود إلى على المؤكد، يكون مطابقا ويكون أيضا مطابقا. كلا وكلتا يؤكد بهما ماذا؟ المثنى فقط. جاء الرجلان كلاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، وهكذا. إذن يؤكد بهما ماذا؟ ها؟ المثنى فقط، لأنها ألفاظ وضعتها العرب للتثنية، فلا يؤكد بهما لا المفرد ولا يؤكد بهما الجمع. جاء الرجلان كلاهما، ما يعرب كلاهما؟ توكيد مرفوع وعلامة رفعه ها الألف، أنه مثنى، كلا مضاف وهما مضاف إليه. مررت بالرجلين كليهما، رأيت الرجلين ها كليهما، ولا كلاهما ها كليهما أم كلاهما؟ منصوب والمثنى المنصوب يكون منصوبا بالياء. رأيت الرجلين كلاهما. هناك أجمع أيضا، لفظ أجمع، وهذه يؤكد بها بعد لفظة كل، جاء الرجال كلهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقد يؤكد بها مفردة، جاء الرجال أجمع، ولها توابع وهي أكتع وأبتع وأبصع، ومعناها نفس معنى أجمع، ويؤتى بها لزيادة التوكيد وتأخذ نفس الحكم. جاء الرجال أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذا زيادة في التأكيد، زيادة في التأكيد، إذا أردت أن تنص على زيادة في التنصيص بأن يأخذ المؤكد الحكم بحذافيره، فتأتي بأجمع وتأتي بتوابع أجمع، وبهذا يكون قد انتهينا من باب التوكيد. باب البدل. البدل هو العوض في اللغة، هو إيش؟ العوض. أبدلته كذا أي عوضته كذا. كما قال أحد الشعراء: قضيت التعجب في أمرهم فصرت ألاحظ باب البدل. ماذا يقصد؟ ها، هنا أدخل باب النحو في باب المشاعر العاطفية، يقول أنا باب التعجب انتهيت منه، فانتهيت من باب التعجب وذهبت إلى باب البدل، يقصد العوض، أنه يريد غيرهم. نعم، هو يقصد هكذا: قضيت التعجب في أمرهم فصرت ألاحظ باب البدل، يعني أنه يريد العوض. البدل هو العوض، وعند النحاة هو المقصود بالحكم بلا واسطة، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولهم التابع أخرج إيش؟ ما ليس بتابع. وقولهم المقصود بالحكم هنا أخرج بقية التوابع، لأن النعت وعطف البيان والتوكيد هذه ليست مقصودة بالحكم، إنما هي معينة على الحكم وموطئة للحكم، مؤكدة له، موضحة له، كما سبق كل في بابه. بلا واسطة هنا أخرج عطف النسق. إذن قوله المقصود بالحكم أخرج ثلاثة، وبلا واسطة أخرج الأخير الذي هو عطف النسق، لأن هناك من عطف النسق ما هو مقصود بالحكم: جاء زيد بل بكر. من الذي قصد بالحكم؟ ها، بكر. زيد شجاع لكن بخيل، ما هو المقصود بالحكم؟ ها، البخل، أليس كذلك؟ أو قد يكون ما قبل لكن وما بعدها مقصودان، هما مقصودان بالحكم. لكن هذا التابع الذي مقصودها هنا بالحكم بواسطة أم بدون واسطة؟ بواسطة حرف العطف، وليس مباشرة، وليس مباشرة، لكن البدل مقصود بالحكم لذاته بلا واسطة، كما سيأتي في توضيح أقسام البدل. البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: بدل الكل من كل. تقول: جاء زيد أخوك، وهو الذي يكون فيه البدل عين المبدل منه. البدل يكون عين المبدل منه كله. جاء زيد أخوك، من المقصود بالحكم هنا؟ أخوك، أليس كذلك؟ طيب، كلمة زيد لماذا جاء بها هنا؟ ها، توطئة وتمهيد للحكم، ولهذا قال بعض النحاة هي لغو يستغنى عنه. هذا المثال نفسه نمثل به في باب عطف البيان، لأن القاعدة تقول: ما صلح أن يكون عطف بيان، يصلح أن يكون بدل كل من كل، مع ملاحظة اختلاف الغرض أو الهدف. فأنت في عطف البيان تلاحظ أن المقصود بالحكم الأول والثاني تكملة، في البدل المقصود بالحكم الثاني والأول توطئة، أليس كذلك؟ جاء زيد، قصدت الحكم وانتهيت، لكن أردت أن تكمل لتوضح المتبوع، ونعم تجده إيضاحا وترفع الاشتراك، لأن زيد لفظ قد ينطبق على أكثر من شخص، فتقول أخوك، مع أنك قد تستغني عنه. لكن في باب البدل تقول: جاء زيد، والسامع ينتظر الشيء المقصود بالحكم، فتقول أخوك. فلهذا لا يصح في باب البدل أن تقول جاء زيد وتسكت، لأن المقصود بالحكم ما زال لم يأتي بعد، لا زال السامع ينتظر. ولهذا قال بعض النحاة علامة البدل أن السامع لا يزال ينتظر الحكم، بخلاف عطف البيان فهو لا ينتظر، لأن تم الحكم وانتهى، فقط ما الباقي إيش؟ تكمل. هذا باب يعني باب توضيح هذا وهذا والتفرقة بينهما. وإذا القاعدة عندك تقول ما صلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يكون بدل كل من كل وانتهى، انتهت القضية، لا تعقد نفسك. لكن إذا أردت التعليل وتغوص في مقصود هذا ومقصود هذا، وهذا شيء طيب لطالب العلم أن يفهم هذا وهذا، فهذا هو الذي ذكره النحاة في هذا الباب. إذن عندنا بدل كل من كل، وعندنا بدل النوع الثاني وهو بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، سواء كان أكثر أم أقل أم مساوي. تقول أكلت الرغيف ثلثة نصفة ثلثي، كل ذلك يسمى بدل بعض من كل. كيف عرفنا أنه بدل بعض من كل؟ أن البدل جزء من المبدل منه، يعني أن المبدل منه يتبعض وقابل للتجزئة. هناك علاقة تسمى علاقة الجزئية، وفي الذي مضى هناك علاقة تسمى علاقة الكلية. البدل الثالث بدل الاشتمال، وهو الذي يكون بينه وبين المبدل منه علاقة، توجد علاقة بغير الكلية وبغير الجزئية. أعجبني زيد علمه، العلم كل زيد ولا بعض زيد؟ لا ذا ولا ذا، لا ذا ولا ذا. وكذلك تقول أعجبني الأستاذ سمته، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شو الرابط بين الشهر والقتال؟ كلية أم بعضية؟ لا هذا ولا هذا، أليس كذلك؟ عن الشهر الحرام قتال فيه، نعم. إذن هو هناك علاقة، لكن لا ليست علاقة بالكلية وليست علاقة بالجزية، نعم. هي الصفة، هي صفة قائمة به تكون فيه، نعم. ولهذا يقال في هذا بدل اشتمال، يعني أن الأول يشتمل على الثاني، الأول يشتمل على الثاني. عندنا البدل الأخير يسميه النحاة البدل المباين، البدل المباين. لكن لاحظ معي، بدل الكل من الكل لا يشترط فيه أن يتصل بضمير يعود إلى المبدل منه، لكن البدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لابد نعم أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه. أنتم معي؟ نأتي إلى البدل الأخير ويسميه النحاة أو بعض النحاة البدل المباين. من اسمه تعرف أنه علاقته بينه وبين المبدل منه بينونة، هذا وذاك، ليس بينهما علاقة لا كلية ولا جزئية ولا اشتمال، هو مباين له، مباين له، ولكن لأن السامع قصده بالحكم نعم فأعرب على أنه بدل. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدل غلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب. بدل غلط هو أن السامع يقصد كلاما ثم يسبق لسانه فيصحح. كان تقول مثلا أعطني القلم الكأس، أنت تريد إيش؟ الكأس، لكن سبق اللسان إلى القلم لأنك حديث عهد به أو ما يحدث للإنسان من عثرات وخطأ في لسانه. أعجبني الكتاب الدفتر، أنت لا تقصد الكتاب، لا يوجد معه كتاب، يوجد دفتر. إذن هذا ما يسميه اللغويون بسبق اللسان، سبق لسان، يعني لسانك يسبق إلى شيء وأنت في الواقع تريد غيره، هذا بدل الغلط. لاحظوا، هل هناك علاقة بين البدل والمبدل منه؟ كلية، جزئية، اشتمال؟ ولذلك هو بدل مباين، ويعرب إعرابه لأن المتكلم قصده بالحكم. أعجبني القلم، الدفتر، القلم فاعل والدفتر نقول بدل من القلم، وبدل المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بدل النسيان سمى بعضهم بدل البداء، هو أن المتكلم يتكلم بشيء ثم يتبين له أنه أخطأ فيصحح الخطأ. تقول مثلا جاء زيد الفرس، زيد مقبل، لما دنا تبين لك أنه ليس زيد ولكنه فرس، جاء زيد الفرس، جاء زيد عمرو. إذن ما الفرق بين بدل النسيان وبدل الغلط؟ الغلط يكون الخطأ فيه من اللسان، والنسيان يكون الخطأ فيه من الجنان، من القلب. يعني أنت أخطأت، تبين لك خطأ فعلك فصححت هذا الخطأ، فأعطيت التصحيح نفس الحكم. جاء زيد عمر، قل جاء فعل ماض زيد فاعل عمر بدل. أي نوع من أنواع البدل؟ نسيان، الذي هو قسم من أقسام البدل المباين، لكن يكفي في الإعراب أن تقول بدل. لكن هذا التقسيم من أجل ماذا؟ أنك حين ترى الأمثلة لا يتشتبه عليك، لا يكفي أن تقول البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة، أن نحيأتم بهذه التقسيمات حتى تعرف جميع ما يدخل تحت البدل. البدل الأخير هو الذي هو بدل الإضراب، وهو أن المتكلم يقول شيئا ثم يغير رأيه جزما فينتقل إلى غيره، بدل الإضراب، يعني أضرب عن شيء وانتقل إلى شيء. هذه الجارية بدر غير رأيه، قال زوينة، ها، كان يظن أنها شيء ثم قال شيء آخر، إذن هذا يسمى إيه؟ إضراب. أو يقول شمس، إضراب من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى. هذا الرجل شجاع، جبان، أو العكس، يعني تبين له الغلط فانتقل إلى ضده أو إلى ما هو أعلى منه. ليس خطأ باللسان ولا خطأ بالجنان، ولكنه أعرض عن الحكم السابق وانتقل إلى حكم لاحق، فهذا ما يسمى بدل الإضراب. وكما تلاحظون البدل المباين بأنواعه لا يشترط فيه أن يتصل بضمير يعود إلى المبدل منه، لكن لأنه مقصود بالحكم جميع أنواع البدل كلها تدخل تحت التعريف الأساسي أنها مقصودة بالحكم. كل أنواع البدل كلها مقصودة بالحكم، ولهذا الضابط الأساسي في البدل أنك تعرف أن هذه اللفظة مقصودة بالحكم، لا يمكن أن يستغنى عنها في الكلام، والأول هو توطئة وتمهيد له. وهذه وبهذا نكون قد انتهينا من جميع أنواع التوابع. وهنا الحرير يقول: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، كأنه بهذا عرف معنى التوابع. وهكذا الوصف إذا ضاها الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، وعرفنا معنى التنكير والتعريف في باب الوصف والنعت. تقول: خلي المزح والمجونة، هذا من باب ها المزح والمجونة من أي من نعم نعت عطف توكيد ما هو نعم عطف من يعرب هذه؟ خلي المزح والمجونة، خلي فعل أمر مبني على دعه يتأمل يأتي بهذا. خله يعرب خلي. نعم. حذف العلّة لأن مضارعه يجزم بحذف حرف العلة. القاعدة في فعل الأمر ما هي؟ أنه يبنى على ما يجزم به مضارع. طيب، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، مفعول به وهو حرف عطف، والمجونة والمعطوف على المنصوب منصوب، والألف للإطلاق. وأقبل الحجاج أجمعون. وأقبل الحجاج أجمعون، من يعرب هذه؟ تعريبها؟ نعم، أقبل فعل ماضي مبني على الفتح، الحجاج وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخر. أجمعون ما هو؟ عندك التوابع أربعة، نعت عطف توكيد بدل. نعم نعم، هذا خيار خامس. نعم، أجمعون من أي أنواع التوابع؟ هل هو نعت؟ لا. هل هو بدل؟ لا. هل هو عطف؟ ما الفرق بين النعت والصفة؟ دعه يتأمل، يأتي بها إن شاء الله. نعت أم عطف أم توكيد أم بدل؟ نعت. طيب، الحجاج معرفة وأجمعون نكر، قلنا لا بد أن يتطابق، أليس كذلك؟ طيب، خرجنا من النعت، غيره. نعم، بقي لك ثلاثة. عطف لا يصلح لأنه لا يوجد حرف عطف، ولا يصلح عطف بيان لأن لو لم يطابق. توكيد، لماذا توكيد؟ لأن اللفظ أجمع من ألفاظ التوكيد المعنوي، أليس كذلك؟ وجيء به لغرض رفع إيهام ماذا؟ التوسع. ما معنى رفع إيهام التوسع؟ أقبل الحجاج، قد يظن السامع أنك تريد بعض الحجاج، لكن عندما تأتي بالتوكيد ترفع هذا الإيهام وتقصد الجميع أجمعونا وهكذا. فهذا معنى قولهم أن التوكيد يرفع إيهام ماذا؟ أنك تتوسع في الكلام، لأن اللغة العربية فيها توسع. تقول جاء الخليفة، ما تقصد الخليفة، تقصد نائب الخليفة، تقصد مسؤول جاء، أليس كذلك؟ فلما تقول نفسه كله عينه رفعت هذا الإيهام. هذا هو غرض التوكيد. وامرر بزيد رجل ظريف، من يعرف هذه؟ نعم، وامرر بزيد رجل. طب رجل، ما يعرب رجل؟ مضاف إليه؟ نعم، بزيد، انتهينا من زيد. رجل بدل، أي أنواع البدل؟ كل من كل، كل من كل. طيب، ظريفي نعت، يكون هذا المثال جمع بين البدل والنعت. واعطف على سائلك الضعيف، من يعرب هذه؟ حطف فعل أمر، فعل أمر هكذا، معرب مبني على مجزوم مبني على السكون. طيب، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، على نعم سائلك، سائل اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر سائلي، سائل مضاف والكاف مضاف إليه، والضعيف ما إعرابه؟ نعت. نعت ليش؟ لسائل ها متردد، إذا متردد طبق القواعد. قلنا النعت لابد أن يطابق منعوت. الآن هو يقول نعت، توافقه؟ توافقه على أنه نعت؟ طيب والدليل؟ معرفة مضاف، لا ليس مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى المعرفة معرفة. لو كان مضاف إلى نكرة لا أصبح نكرة، لكن عندما أضيف إلى الضمير فهو معرفة، إذا لابد أن ينعت بالمعرفة، أليس كذلك؟ الضعيف هل هي معرفة؟ الضعيف هل هي معرفة؟ معرفة. سائل نكرة معرفة، نعم هي معرفة. غلط يعني نعم. الكافة نكرة معرفة، معرفة. إذا ماذا مضاف إلى معرفة فهو معرفة. لكن أردت تقرير القاعدة، لأنك قلت أنه من باب المضاف المضاف إليه فهو معرفة، هذا إطلاق. والصواب أن ما أضيف إلى المعرفة معرفة، وما أضيف إلى النكرة نكرة. سائل أضيفت إلى الكاف، وليست الكاف أضيفت إلى سائل، أليس كذلك؟ إذن سائل هنا نكرة معرفة، نكرة معرفة، لأنها أضيفت إلى أحد أنواع المعارف الذي هو الضمير، وما أضيف إلى الضمير فهو في رتبته، يعني معرفة مثله. إذن إذا أردت أن تنعته لابد أن تنعته بمعرفة. الضعيف هنا معرفة أم نكر؟ ها؟ إذن يصلح نعت أم لا؟ يصلح، يصلح أن يكون نعتا. فتقول واعطف على سائلك الضعيف، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كذلك العطف قد يدخل في الأفعال، كقولهم ثب واسم للمعالي. ها يعني لا تظن أن العطف فقط في باب الأسماء، أيضا في باب الأفعال. ثب واسم للمعالي، أين هنا العطف؟ اسم معطوف على ثب، فلذلك هو يأخذ حكمه. نعم، فذاك مبني على السكون، وذاك أيضا مبني على حذف حرف العلة، يعني كلاهما في محل جزم. مثال آخر، كأن تقول لم يقم زيد ويقعد، هنا أوضح. لم يقم زيد ويقعد، يقعد عطفت على ماذا؟ ها؟ يقم. والعطف على المجزوم مجزوم، هل أعدت حرف الجزم؟ لم يقم زيد ويقعد، لا، لو أعدت حرف الجزم لكان الفعل الثاني معطوف أو مجزوم بحرف الجزم. يعني لو قلت لم يقم زيد ولم يقعد، هنا نقول الثاني معطوف باللام الثانية. لكن عندما قلت لم يقم زيد ويقعد، ففعل الأمر الثاني مجزوم بإيش؟ بالعطف، لأنه معطوف على مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. أين المثال؟ أين الشاهد من الآية؟ ما هو المعطوف؟ طبعا هنا ليس في باب العطف، ولكن في باب آخر. ها؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من شرطية، يفعل فعل الشرط ويلقى جواب الشرط، يضاعف، يضاعف. هنا إعرابها إيش؟ مجزوم. لماذا جزم؟ هنا باب آخر غير العطف، وهو باب البدل أيضا. يعني كما أن العطف يقع في الأفعال، كذلك البدل يقع في الأفعال. فهنا تلاحظ يضاعف له العذاب، نعم، يضاعف بدل ها من يلقى، أليس كذلك؟ وبدل المجزوم مجزوم. كأن تقول مثلا من يأتني أكرمه أصب له عصيرا. كلمة أصب هنا فعل أليس كذلك؟ ها مضارع. لماذا جزمته؟ ها لا يوجد ها هو مجزوم علامة جزمه. نعم نعم لأنه بدل من إيش؟ من أكرم. من يطلب العلم ينتفع يدخل الجنة. من يطلب العلم ينتفع يدخل الجنة. من يطلب العلم من شرطية يطلب فعل الشرط ينتفع جواب شرط هذا انتهينا منه. يدخل الجنة يدخل الجنة طبعا الكسر الالتقاء الساكنين والأصل أن الفعل مجزوم على جزمه السكون. لماذا جزمته بدل من إيش؟ من ينتفع أليس كذلك؟ بدل من ينتفع. أي نوع من أنواع البدل؟ ها نعم اشتمال. هناك علاقة بين الانتفاع ودخول الجنة ليست بالكلية وليست بالجزئية. إذن هذه فائدة نأخذها نركز عليها ربما ما دخل ما أخذناها في الشرح وهي أن العطف ومثله البدل يقعان أيضا في الأفعال كما يقعان في الأسماء كما يقعان في الأسماء. نعم
تتمة الآية يكون أيضا مثال على العطف
ما هو
ويخلد فيه مهانة.
نعم
ضعف له العذاب
لا شك ويخلد فيه مهانة فالآية جمعت بين المثالين. أحسنت بارك الله فيك. نعم مثل ماذا؟ الوصف يكون بالجمل وهذا سبق معنا ولكن لا يكون الفعل يعني صفة. نعم إنما الجملة تكون مثلا تقول جاء زيد يركض. هل تقول يركض هنا من باب الوصف بالأفعال؟ ها جاء زيد يركض من باب الوصف بالجمل وهذا قلنا المؤول بالمشتق لأن الجملة مؤولة بالمشتق يعني تقديره جاء زيد الموصوف بأنه يركض على قاعدة أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف صفات بعد النكرات بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفات. أحسنت. إذا المثال الصواب في باب النعت أن تقول جاء رجل يركض وجملة يركض هنا ما إعرابها صفة ويكون من باب الوصف بالجمل وليس أن الفعل أصبح صفة. نعم لأن الباب النعت لابد أن يكون اسما أو مؤولا باسم وهذا الاسم أي نوع جامد مشتق مشتق كما سبق تفصيله. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يكون قد أوضحنا المقام كما ينبغي وأن ينفعنا بما علمنا وأن يبارك لنا في علمنا وأن يثبتنا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.